بسم الله الحمد لله اللهم صل على رسول الله.
صورة متصورة لكن لا يكون لها.
غفر الله لك ولوالديك ولمشايخك وللحاضرين.
يا رب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية قال رحمه الله: واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطرق فامتنعوا منه. قال رحمه الله: وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا في واجب المسلمين إذا فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحمونهم ويعينوهم، فهذا قتال وذلك إقامة حد. وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة من شرائع الإسلام. عفى الله عنك. يقول: وقتال هؤلاء آكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام.
لأن هؤلاء المسببون أذى وإرهاب للإسلام والمسلمين
كالمحاربين والخوارج.
الذين امتنعوا هؤلاء مرتدون.
هذا كالممتنعين وكالخوارج وكم. عفى الله عنك. قال: وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة.
أما هذا المتأخرون الأول لا يقيمون دينا وإنما أرادوا ملكا، وقال لا يقيمون دينا ولا ملكا. نقول هؤلاء الذين تحزبوا الآن المتأخرين لا يقيمون دينا وما أرادوا إقامة الدين، أرادوا ملكا.
فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم.
وإذا جاء هذا ينبغي على ولي الأمر الأخذ على يديهم والاستعانة على القتال
يقطعون الطريق على من مر بهم. وإذا جاهدهم جند ولي الأمر يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج أو غيره من الطرقات، أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة. فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم يعلم عين الآخر. وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن إذا فإن الردء والمباشر
الردء يعني المعاون المساعد كالمباشر الردء
فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه
ويؤخذ
ما يؤخذ منه على أرباب الأموال. فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد. فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو تخاف عاقبته.
الله تعالى رضي بكم الإسلام حتى الذي يقام عليه الحد إذا ولى يقام كما فعل ناس قال ألا تؤمنوا.
وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو تخاف عاقبته، ومن أسر منه أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة 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 عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم. وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا نجاش مكاس، عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغالبية
أتركهم يدخلون المدن لكن بمكوس أخذ عليه.
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ويجوز للمطلق
أشد من الزنا.
أين؟ قال لو تاب صاحب مكس.
في الحديث صاحب المكس في النار.
نعم.
ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا
لم يمكن أنك لو أراد قتالك على مالك واستطعت أن تعطيه شيئا ويذهب، لا بأس، أفضل من قتله ومن مقاتلته.
فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل.
إذا لم يندفع إلا بالقتال قتل. فإذا قتلت فأنت شهيد، وإذا قتل فهو النار كما قال صلى الله عليه وسلم.
وإن ترك القتال أعطوهم شيئا من المال جاز. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره.
يقول مدافع عن نفسه،
وهذا إذا كان للناس سلطان. فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة، أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره. فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحج على أبدانهم، وكذلك السارق. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره، أو توكيل من يحضره، أو الإخبار بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق واجب عليه أداؤه. فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه، فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة،
لكن الله سبحانه وتعالى بالضرب، لكن ليس الضرب هو ضربا مبرحا، إنما الضرب ضرب تأديب للمرأة الناشز، إنما هو ضرب تأديب بطرف أصبعه أو بطرف ثوبه أو مسواكه، أو ليس ضربا مبرحا، أكسر العظم، أشد اللحم، ما إلى ذلك. نعم.
وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال. فإذا أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل أو وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونها لأربابها، كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقيل
لا يجتمع
الغرم والقطع.
الغرم
والقطع
هذا بينهما فرق، الغرم حق للمخلوق والقطع حق للخلق، وبينهما مبايع. نعم،
بصيغة التمرير قيل
وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك رحمه الله. ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبه، بل لو طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرجوا، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منهم على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو إعطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا من سبيل الله. فإن كان من أبناء السبيل المأخوذين زكاة، فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون. فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يأخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز، ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز.
يجوز الإمام مصالح، يجوز الإمام يؤلف، يجوز الإمام كل ما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين يجوز له.
وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمنة إلا أن يتعذر ذلك، فيرسل الأمثل فالأمثل. فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضى، فهذا أعظم جرما من مقدمي الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا، والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين، وإن كان لم يأذن لهم. لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود، ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم، وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب. فإن وجب حضوره فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه، لأن نصر المظلوم واجب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. روى مسلم نحوه عن جابر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبراق. فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به، لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة، فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به، وهذا مضطرد فيما يتولاه. إلا إذا عرف أنه عالم به وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل. وليس هذا مطالبة للرجل بحق واجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره، حتى يدخل في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. إنما مثل ذلك أن يطلب بمال قد وجب على غيره، وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال. يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب ولا بترك واجب ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنه يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع. وإما محاباة أو حمية لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض، أو معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه، كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير، فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق، وأكل القوي الضعيف، وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفى به دينه أو يؤدى منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره، وهو يحضره كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير بهم وهو لا يخبر بمكانه. فأما إذا امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى، عفى الله عنك.